إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اختلاف الناس بعد مجيء الحق، وأن منهم من آمن ومنهم من كفر، وقد حض على مكافحة الكفر حتى لا يعم الفساد في الأرض، وذكر آية الكرسي المشتملة على أصول أسمائه الحسنى وصفاته العلى الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، قال هنا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولا نزاع عند أهل العلم، لا نزاع عند أهل العلم أن من ارتد عن الإسلام بعد الدخول فيه وأبى أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يبين له بطلان ما قد يكون عنده من شبه أنه يجب قتله، لما رواه البخاري في صحيحه من طريق عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. انتهى. وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال المرتدين ومانع الزكاة، وعلى رأس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ شيخ الأمة الإسلامية، وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ومعه عمر الفاروق رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي نبي الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. انتهى. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى دعوة أبي بكر لقتال المرتدين في محكم كتابه. حيث يقول عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. وفي هذه الآية الكريمة شهادة من الله سجلها في كتابه الكريم بصحة إمامة أبي بكر وخلافته رضي الله عنه، لأن هذه الآية نزلت في معاتبة المخلفين عن غزوة تبوك ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك أحدا، ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم ليس لهم إلا الإسلام أو السيف. لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم ليس لهم إلا الإسلام أو السيف بعد نزول هذه الآية قطعا. فكانت هذه الآية شاهد صدق على صحة خلافة الصديق وشرعية دعوته لقتال المرتدين ومانع الزكاة. وقد صار هذا الحكم معلوما من دين الإسلام بالضرورة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل، فقال: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، قال: قلت والله والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصات، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا، قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله 3 مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرنا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، انتهى. ولا يستطيع أحد أن ينكر مثل هذا الحكم في شريعة الإسلام لحفظ الدين وحماية الشريعة من التلاعب بها، وحفظ الدين من الكليات الخمس التي اتفق عليها جميع النبيين والمرسلين على أن جميع الأنظمة الأرضية كالشيوعية ونحوها من المذاهب الباطلة لا يسمح لأحد ممن يبتلى بالوقوع تحت سيطرة المتسلطين بها أن يلمزها أو أن يطعن عليها، فضلا عن إعلان كفره بها. وهذا لا جدال فيه، وقد أجمع المسلمون على أن من أدى الجزية عن يد وهو صاغر من أهل الكتاب وكذلك المجوس فإنه يقر على دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ولا يكره على الدخول في دين الإسلام. وفي ذلك يقول عز وجل في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد ألحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس بأهل الكتاب لأن لهم شبهة كتاب. وقد أثر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. وإن كان هذا الأثر فيه بحث عند أهل العلم إلا أن الإجماع منعقد على العمل بحكمه، والإجماع حجة مستقلة لإثبات الأحكام. وما دامت هذه القواعد والأصول التي ذكرت قد أجمع عليها المسلمون، كان قوله عز وجل لا إكراه في الدين عام أريد به الخصوص، وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم. وما دامت هذه القواعد والأصول التي ذكرت قد أجمع عليها المسلمون كان قوله عز وجل لا إكراه في الدين عاما أريد به الخصوص وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم، لأنهم لا يكرهون على دين الإسلام إن أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وما أثر من سبب نزول هذه الآية الكريمة يؤيد ذلك، حيث كان أهل يثرب من الوثنيين يعتقدون أن دين اليهود من أهل الكتاب خير من دينهم. وكانت المرأة إذا كانت مقلاة أي لا يعيش لها ولد أو لا يعيش لها إلا ولد واحد نذرت إن جاءت بولد أن تهوده ليعيش على اعتقادها. فلما جاء الإسلام وأيقنوا أنه الدين الحق الذي نسخ الله به الأديان كلها أراد آباء الأولاد الذين تهودوا أو تنصروا من العرب أن يقهروهم على الدخول في دين الإسلام وترك اليهودية أو النصرانية، فنزلت هذه الآية. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندعو أبناءنا، فأنزل الله تعالى ذكره لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال في القاموس المحيط والمقلاة ناقة تضع واحدا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد، انتهى. وقد حاول بعض الناس أن يجعلها دليلا على حرية الدين وأن للإنسان أن يدخل أي دين شاء ويخرج منه متى شاء، وقد ربطوا ذلك بقوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبقوله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذا فهم عاطل باطل فاسد كاسد يناقض القواعد المقررة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. وقد جهل هؤلاء أن الأمر في اللسان العربي قد يأتي للإباحة وللاستحباب وللإيجاب كما يأتي للتهديد كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم، وللتعجيز والإهانة كقوله عز وجل قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، وقد يكون للصيرورة وللتسخير كقوله عز وجل كونوا قردة خاسئين. ومعنى قد تبين الرشد من الغي قد اتضح الهدى من الضلال، أي قد اتضح الهدى من الضلال. وقوله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فمن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه شياطين الإنس والجن من عبادة غير الله فقد ثبت في أمره واستقام على الصراط المستقيم الذي يوصله إلى جنات النعيم، وقد استمسك من الدين بأقوى سبب. وأصل العروة ما يجعل في الدلو أو في الكوز من المقبض ليستمسك به من يتناوله، ومن عادة صانعها أن يحكمها حتى لا تنقطع. وقوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، فلن يسقط المستمسك بها ولن يهلك. وقد روى البخاري ومسلم من طريق قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته. فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من ساعتها وقدرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي ارقه، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة، فقيل له استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام وذلك عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذلك الرجل عبد الله بن سلام، انتهى. والمنصف والوصيف هو الخادم. وقوله عز وجل والله سميع عليم إشعار بأن ما يتلفظ به الإنسان أو ينطوي عليه من معتقد لا يخفى على الله لأنه سميع عليم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير. برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.